بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع في مسألة السنن الربانية. لقد علمنا أن السنة هي بمعنى القوانين التي تحكم كل حركة في الكون، ثم هي التي تحكم كل حركة في حياة البشر. والذي نركز عليه في هذه الدروس إنما هو السنن التي تحكم حياة البشر والتي تجري بأعمال البشر، والكل بقدر الله عز وجل. ولقد انتهينا إلى بيان سنة الله تعالى في إهلاك الكافرين، وعلمنا أنها أنواع، وأنها بموعد، وأنها عندما تحقق قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فما زالت الدعوة تؤتي أكلها عندهم، أو لا تزال بقية منهم، ستدخل في الخير العظيم وستهتدي بهذا الهدي العظيم، وما يزال الإسلام يجب طريقه في بلاد الكافرين. فإذا تتأخر سنة الله تعالى في الإهلاك، وذلك لا يمنع القوارع كما بينا، والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم، فلا يهلك قوما وقد علم أن فيهم من يستمع إلى الخير، وأن فيهم من سيدخل في هذا الدين العظيم. وعندئذ الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء موعدا، وسبحان الله العظيم. في آخر الزمان يأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة جزءا جزءا، ويمتنع الناس عن الحج والعمرة، فلا يكون حجا ولا تكون عمرة. وبعد ذلك يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من المصاحف ومن الصدور، ثم يرسل ريحا طيبة فتأخذ لا تدع إنسانا في قلبه مثقال حبة من خردل أو مثقال ذرة من إيمان إلا أخذته، ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. فمتى رفع الله تبارك وتعالى القرآن من المصاحف، ومتى يرفعه تعالى من الصدور، ومتى يمنع الحج والعمرة، ومتى يحدث ذلك؟ عندما يعلم عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفعل شيئا ولا يؤتي أكله أبدا، يعني فلما آسفونا انتقمنا منهم، عندئذ يكون شرار الخلق، ثم تكون الساعة فلا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الإهلاك، إهلاك الكافرين، وتكلمنا عنها كثيرا. ثم رجعنا في الأسبوع الماضي في الكلام عن سنة الله تعالى في تعذيب المسلمين في الحياة الدنيا، أو في إهلاك المسلمين، لأن الإهلاك ورد في كثير من النصوص وفي كثير من الأحاديث الصحيحة، الإهلاك بمعنى العذاب. لكن الأمة لا تهلك بمعنى أن تموت، كلا، وإنما إهلاكها يكون بمعنى مرضها، فالأمة تمرض ولا تموت، ذلك بسنة الله عز وجل. وكما أنبأنا بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن هذه منصورة على أي شيء؟ إذن هي تجاهد ولها أعداء، تجاهدهم بماذا؟ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والقتال إنما هو فرع على النهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بخلاف المنافقين فبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فطائفة منصورة، إذن هناك عداء، هناك دائما اشتعال العداوة، وهناك بغضاء، هناك تناحر على أرض الله عز وجل. فالمؤمنون لا تزال منهم طائفة منصورة على الحق إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم. إذن الأمة لا تموت أبدا، حجة الله دائما قائمة على أرض الله. وكيف تكون هذه؟ تكون بهذه الفئة المؤمنة التي هي تعلم الحق وتعمل به وتجاهد في سبيل نشره، وهي على الحق منصورة مهما اجتمعت شياطين الإنس والجن. كم ماتت من أمم، لكن الأمة الإسلامية هذه لا تموت أبدا، والحمد لله رب العالمين. وإن أصابتها الأمراض وأصابها أنواع العذاب، سواء عذاب من عند الله تعالى من فوق رؤوسنا نعوذ بوجه الله تعالى من ذلك، أو من تحت أرجلنا نعوذ بوجه الله تعالى من ذلك، أو بعذاب يكون بين العباد وبعض، الله تعالى يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، وهاتان أهون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا حادث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سنة الله تعالى في إهلاك المسلمين، أو يعني في تعذيب المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم، كما جاء في حديث ابن عمر، سلط الله عليكم إذا تبعتم بالعين إلى آخره، سلط الله عليكم ذلا، وهذا الذل يكون بقى متنوعا بأنواع كثيرة، ذلا لا ينزعه، يعني هذا الذل يستمر ويزداد يوما بعد يوم، هذا الذي أراه والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يخلف ظنوني وأن يأتي هذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. أما الذي أراه أنا والعلم عند الله من خلال السنن أن الأمور ستأتي سوداء قاتمة والله أعلم، سنذل أكثر أو أكثر، سنعذب أكثر، لا أكون شامتا أعوذ بالله، فنحن نسير في سفينة واحدة ولا نستطيع نهي هؤلاء القوم المجرمين عما عتوا عما نهوا عنه، لا نستطيع أن ننهاهم إلا أن نقول بالكلمة، فإن جاء العذاب فقد يأخذنا الله تعالى جميعا، ثم ينجي الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها، أو أيضا يهلك الطائفة المنصورة وينشئ طائفة أخرى منصورة قبل أن يهلك هذه، ويبعث كل بنيته. وذلك هو موضوعنا اليوم الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. قدر الله عز وجل قارعة أو قدر نوع قارعة، وكلكم قد علمتموها ألا وهي الزلزال الذي أصاب مصر. ولقد فجعت عندما استمعت إلى بعض وكالات الأنباء أو بعض المتخصصين في السياسة في الدول الخارجية الدارسين يقولون إن يعني الزلازل قد دخلت أرض مصر، يعني كأن مصر أصبحت أرضا للزلازل كما هناك في الكافرين. الناس لا يعلمون القوارع، تعتيم إعلام من العلمانيين الكافرين المنافقين الذين يريدون منا أن ننسلخ من ديننا تماما، الذين يجاهرون في هذا البلد بكفرهم وبكتاباتهم وبمقالاتهم ولا يستحيون أبدا، يريدون أن يقودوننا إلى ما لا إلى الهاوية في الدنيا والآخرة. هؤلاء تعتيم إعلام، أما الزلازل فهي مستمرة على أرض الله، كثرت وكثرت وكثرت وكثرت. يمكن في ناس ما سمعتش عن حاجة اسمها زلزال بسنة الإمهال لله، لكن قوارع الله عز وجل في الزلازل كثرت جدا في بلاد الغرب والشرق ليل نهار وبتدميرات عجيبة، لكنهم لا يذكرون ذلك لأن الأمور الآن أصبحت بيد الماسونية، بيد تكتل اليهودية والنصرانية ضد الأمة الإسلامية، ونحن في تهاون وفي نزول إلى الدركات السفلى كما أراه في الجو القاتم السواد الذي يخيم على البلاد والعباد نظرا لما سنعلمه اليوم إن شاء الله تعالى. وقد وإن كنت ندعو الله عز وجل أن يخلف ظنوني هذه، وأن يعطينا أكتاف الكافرين، وأن لا يأخذنا بسنة بعامة، وأن لا يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهلكنا من فوق رؤوسنا، وأن لا يهلكنا من تحت أرجلنا. نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء لا يستجاب كما أراه أيضا، ولكن يستجاب كعبادة، والعبادة لها أجرها عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين، وسبحان الله العظيم. يعني انما اللي حاصل يعني لا نتوقف عن الدعاء، لا نتوقف عن عمل الخير، بل هو المخرج، لا نتوقف عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، الا سنعجل بالهلاك بالعذاب الشديد، فهذا هو المخرج. لكن الذي اراه من تخاذل الناس الان ومن غرق الناس الان في الشهوات ومن غرق في الشبهات، وكثر الخبث وكثر الخبث وكثر الخبث، حدث ولا حرج، من ذلك الاحاديث التي نراها التي جاءت بالوعيد الشديد للمسلمين اذا كثر الخبث. وإذا هذا الذي نتحدث عنه، فبقدر الله حدث تزامن بين دراستنا عن السنن الربانية وبين هذا الزلزال المرعب الذي حدث لهذه الأمة. أولا سنأخذ نصوصا كثيرة، ولا بد أن نعلم أن المعصية هي سبب المصيبة، هذه سنة من سنن الله عز وجل، مش مصيبة إلا بذنب ولا تكشف إلا بتوبة. والذنوب كثيرة جدا يعفو عنها الله، ذنوب أخرى يغفرها الله، ذنوب أخرى يؤجل الله العقوبة المترتبة عليها وهكذا. والله تبارك وتعالى هو الغفور الحليم وهو العفو الغفور. إذا لا تحدث مصيبة إلا بذنب، هذه إيه؟ سنة من سنن الله عز وجل. وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا بل هو من عند أنفسكم، الآيات كثيرة وتحدثنا عنها كثير. يبقى بسنة الله أي عذاب أي بلاوة أي مصيبة أي غم احنا عايشينه سببه المعاصي، خلاص لا ننسى هذه. ثم المعصية إما أن تكون فردية مستخفية مستترة، يعني هذا يباشر امرأة يقبلها يضع يده عليها إلى آخره دون الزنا، هذا يباشرها فهذه معاصي لكنه يستتر، أو حتى إن زنا فهو يستتر، هو معصية مستترة مستخفية فردية قليلة لم تكثر. أما معصية جهر بها وارتكبت جهارا نهارا بين الناس ولا تجد من يغير عليها، بل تجد الأنظمة تمكن لها وتحمي الرذيلة حماية شديدة وتؤيدها وتشجعها وتنتقم ممن أنكرها بلسانه، تنتقم منه وتسأل منه. إذا المعصية ارتكبت جهارا بين الناس تكون سببا في أن يقلد اللي لسه في شك أو اللي لسه بشاور عقله بشاور نفسه، يرى هذا قد قبل خطيبته في الشارع، يرى هذا قد وضع يده عليها أو شبك أصابعه بأصابعها فيقلد، يرى في الفيلم السينمائي هذا الماجن الداعر يداعب هذه الماجنة الداعرة ويجري معها في الجناين والحدائق وما إلى ذلك، فيريد عندما يتقدم لخطبة أن يفعل وأن يقلد، لأن المعصية إن جهر بها النتيجة الطبيعية أن تجد من يقلدها ويحاكيها، وهي كالقطار في بدايته ثم تزداد سرعته ثم تزداد سرعته، هذا هو قطار المنكر. فإن لم نفرمله إن لم نوقفه في البداية ازدادت سرعته، ولم نستطع فيما بعد عندئذ يأتي عذاب الله بإيقاف هذا القطار بتدميره وتحطيمه. هذه سنة الله عز وجل، إن ارتكبت وفعلت المعاصي جهارا نهارا أمام الناس فلم تجد من يغيرها ولم تجد من ينكرها إلا بشيء ضعيف وكثر الخبث وكثر الخبث جهارا إعلان بالمعصية، عندئذ تأتي العقوبة العامة فتأخذ الطائع والعاصي، وتلك أيضا سنة الله عز وجل. أما إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل إلى درجة معينة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست كلمة إجمالية مضللة حاشا لله، وإنما لها تفصيل ولا بد لنا من هذا التفصيل. الإخوة اللي واقفين في الطريق العام أرجو منهم أن يأتوا إلى هذا الطريق الفرعي، الإخوة اللي في الطريق العام رجاء أن يأتوا إلى هذا الطريق الفرعي، أن يسبق الإمام وبعد ذلك يعودون إلى الخلف للصلاة، وإلا فلن أستطيع أن أكمل الدرس، وهو خطير جدا في هذا الظرف العصيب. ساعدونا ساعدكم الله، يعني اللمة اللي قدامي دي على الباب الأيسر ده لا يمكن أن نسمح به، هذا طريق عام كفانا ما هو آت في الأفق من ضمن هذه المساجد العامرة اللي يأفض أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأوقاف، أوقف الله الدماء في عروقهم، كفانا هذه المصيبة اللي جاية في الأفق، يعني ما نستعجلش المصائب. شوف بقى الإخوة زي ما لين اشترك الطريق العام، هو إن جلست ده ما ينفعش، بل تأتي إلى الطريق الفرعي هنا إن شاء الله، لا تعرضنا للمشاكل. فإذا بسنة الله عز وجل يأتي العذاب عند الجهر والإعلان بالمعاصي مع كثرتها، مع قلة الآمرين المعروف والنهي عن المنكر أو عدم جدوى أمرهم ونهيهم، لأن أمر المعروف والنهي عن المنكر له شروطه وله آدابه وله علمه وله تفاصيله، لابد لنا أن نتحدث عن شيء من هذا أو أن نعرف شيئا عن أمر المعروف والنهي عن المنكر. هقول لك مساجد الأوقاف فيها إيه؟ مساجد الأوقاف برضو شيخ هو الله أكبر ولا إله إلا الله والدرس بتاع مسائل روتينية ظاهرها أنهم صلوا الجمعة مثلا وكلها بدعة من البداية للنهاية، ونام الناس ولم يستجد الناس بشيء، لأن الذي يخطب دون المستوى أو هو فقير مبتلا بالجهل مع الفقر فإن لله وإنا إليه رجعون، هذه أعظم كارثة تلوح في الأفق أمام، بعدها سيأتي تدمير الله عز وجل. بل والله العظيم ما رأيت هذا الزلزال إلا بشؤم هذا القرار الذي اتخذه وزير الأوقاف بضم جميع المساجد، ليس مسجدنا هذا، إلا وزارة الأوقاف، لقتل هذه الدعوة، لقتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء الزلزال علاوة، يعني ليس بهذا الذنب فقط كما بينا، ولكن علاوة على كثرة الخبث في كل اتجاه، حدث ولا حرج في بلادنا، حدث عن الربا ولا حرج، حدث عن الربا ولا حرج، درهم واحد من الربا، درهم واحد من الربا عند الله في الحديث الصحيح وإسناده صحيح على شرط مسلم، أشد عند الله تعالى من 36 زنية في الخطيئة. درهم واحد ربا، نحن نتنفس الربا. يبقى ازاي ما كثرش الخباث؟ الربا عن الزنا والدعارة، حدث ولا حرج، التلفاز، سينما، المسرح، المجلات العلمانية المرتدة تقودنا إلى أي شيء؟ إلى أي شيء يقودنا العلمانيون الكفرة المجرمون؟ الكتاب في الجرائد ماذا يفعلون؟ فعلوا كل شيء، يأمروننا بالانسلاخ عن الدين، يجهرون بكلمة الكفر ليل نهار علنا، شبهات معلنة، معاصي في الزنا معلنة، ربا معلن، بطش بالمؤمنين، وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، هذا معلوم. بطش شديد جدا بالمؤمنين بالعامل المعروف والنهي عن المنكر. كسر الخبث، الناس غرقوا في الشهوات، حدث ولا حرج عن جميع الخبث، أنواعه لا تكاد تحصى ولا تعد، خبث شديد. كل ذلك بعد غياب شريعة الملك، كل ذلك أيضا بعد الإيمان بالجبت الصوفية بالملايين في بلادنا، يعبدون الحسين من دون الله والحسين هو براء، يعبدون البدوية من دون الله والبدوي لا نعلمه، وإن كنا نعلم أنه كان كافرا جاسوسا وما إلى ذلك، هذا لا يعنينا. وأشد ما أجده سببا في السواد القاتم، أناسا انتسبوا إلى العلم ولبسوا العمائم وجلسوا في التلفاز يشرحون القرآن للناس، يجلسون بجوار هذه الأوثان التي تعبد من دون الله على أنها دين يقدم، إنا لله وإنا إليه راجعون، فماذا ننتظر بعد ذلك؟ إذا كثر الخبث، الأشعرية في الأسماء والصفات تغضب ربنا عز وجل. هذه دعوة مثلا الأوقاف التي تخرجوا على هذه الدراسة مثلا، والصوفية أيضا بتاع لا حدود لها، خبث الإنسان يتوه عندما يصفه، يحتاج أن يجلس بمفرده حتى ينظر في الواقع ويسجل كتبا وكتبا عن توصيف هذا الواقع، خبث لا حدود له في كل شيء. وإن كنت لأعجب كيف تأخر عنا هذا الزلزال، فلما علمت هلاكا شديدا جدا سبق الزلازل، أسماك اللي بتأتي من بحيرة ناصر كانت رخيصة متيسرة، فيروس أصابها، أهو ده عذاب من عند الله، أصابها زي الزلزال وهكذا، المياه ملوثة فشل كلى ومستمر، هذا عذاب من عند الله، تسليط الحكام هذا عذاب من عند الله، تسليط تكتل وتجمع اليهود مع النصارى هذا عذاب من عند الله، يتدخلون في كل شيء هذا عذاب، تسليط الفرق الإسلامية بعضها مع بعض هذا عذاب، أو يلبسكم شيئا، فالعذاب متنوع جدا سبق الزلازل. وإنما الناس لا يعلمون ولا ينظرون، كل مشغول بلقمة عيشه ويكدح طيلة وقته حتى يحقق لقمة عيشه من الحلال، ثم لا يجد وقتا للصلاة، ثم لا يجد وقتا للعلوم، ثم لا يجد وقتا لدينه. فإذا الناس في انحدار وفي تسفل وتسافل وانحدار، فإن لله وإن إليه راجعون، إلا أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، هذا الذي نرجوه من رب العالمين عز وجل. الأدلة كثيرة. يبقى المعاصي الجهر بها يؤدي إلى أحد طريقين، إما أن يهلك الله الناس كلهم، يدب يتفرق بقى الفرقة المنصورة تكون في مكان تاني مثلا، وإما أن يهلك الظالمين فقط وينجي الموحدين وينجي المصلحين. إذا هنا ثلاث احتمالات، المعصية إصرار بها، إذا ما فيش عذاب ولا إهلاك، فيه استغفار، الاستغفار يدفع العذاب، يدفع العذاب من عند الله، الزلازل والبراكين والجراثيم والفيروسات وتسليط الأعداء والضعف الاقتصادي والفقر والذل والغم، وإما عذاب بأيدينا، بأيدينا، إما بتسليط العدو وإما بأيدينا، فينا الضعف، هذه الطائفة تضرب هذه الطائفة، هذه الفرقة تلعن هذه الفرقة، هذا الحزب يلعن هذا الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، عذاب من عند الله أو بأيدي العباد، وهو متنوع جدا. يترتب على ماذا؟ انتشار المعصية إذا كثر الخبث، وبعدين مفيش أمر معروف ولا نهي عن المنكر. هذا الموضوع بقى الاحتمال اثنين، احتمالين في مسألة تقصير الناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا القليل، إما أن يكون الهلاك عامة الزلازل كذا اللي تاخد الكل، لا تفرق بين عابد وغير عابد، بين صالح وطالح كله، وبعدين النتيجة في الأخيرة ده موضوع تاني، يبعثون على أعمالهم يبعث كل منهم على نياته، هذا موضوع آخر. وإما أن الله تعالى بقدرته ينجي الذين ينهون عن السوء كما جاء في سورة الأعراف. ولكن في الكويت مثلا عندما شيخ القطان كان دائما للنهي عن المنكر في بلاده، وكان دائما الحديث، ولقد عذب وأوذي في سبيل ذلك وتحمل كثيرا في سبيل ذلك، ف فلما أذن الله تعالى بالانتقال من الكويت وبتعذيبها بتصفيق ظالم آخر عليها، ما الذي حدث؟ قبلها بيوم أو بيومين قدر الله له رحلة للعمرة ومعه كل أقاربه تقريبا، ثم سافر إلى هناك، فما إن سافر إلى هناك حتى وجد هذا العدوان إلى آخره. ولله تعالى في خلقه شؤون، أنجينا الذين ينهون عن السوء كما ذكرنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف، وهذا السياق عمدة فيما نتحدث عنه بشأن هذا الموضوع. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، إيه الموضوع؟ يعني أحدثوا السبت، اليهود أحدثوا السبت، قال لهم خذوا الجمعة، قالوا لا أحدثوا السبت. انظر، فلما أحدثوا السبت ابتلاهم الله تعالى من نفس الباب بإيه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يكتون لا تأتيهم. لماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم بأي شيء؟ بالذي أحدثوه. إيه اللي فعلوه؟ قالوا خلاص مش هنصلي السبت، ولكنهم حيلة، فعلوا بعض الحيلة، إن لله بعض الحيلة، فما بالكم لو ارتكبت جهارا مشادة محادة لله ولرسوله كما هو في الحال في بلادنا الآن. وبعدين ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا واذ قالت امة منهم، الامة اللي ربنا لم يذكرها بعد ذلك، لا انه عذبها ولا انه انجاها، فاهمل ذكرها مع انهم من المخالفين المنكرين. لما تعذون يعني سكتوا، قالوا مفيش شيء، فلما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم، نعم اللي علينا اشتغل، هو النتيجة دي ليست اليك والانتصار ليس في يدك، انما الانتصار ان تثبت على دين الله على منهج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون، يمكن يكون في امل، لا نعلم الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتمع رسلي من يشاء، انا علي الدعوة ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، يبقى انجى الله تعالى الامرين المعروف والنهين عن المنكر بشروطه، مش اطلع بجهل ولا اعرف شيئا في الدين واكون انا امر معروف وانا عن المنكر وانا البس مع الناس دينهم ولا اعلم، فلو شروط. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد جدا بما كانوا يفسقون، هم خرجوا عن شرع الله فأتوا بهذه الحيلة. فلما أتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، ثم ذكرنا سنة الله تعالى في اليهود في هؤلاء إلى يوم القيامة، لقد أغضبوا الله بهذا، فجاء سنته إلى يوم القيامة، ويتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسيء العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم تأتي الآيات في نفس هذا السياق، في نفس هذا السياق طويل جدا ولا استطيع شرحه لانه يطول شرحه، ولكني اخذ منه المواعظ والعبر التي تخصنا الان في درسنا هذا. ياتي فيه قوله تبارك وتعالى في نهايته والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. يمسك لم يقل يمسك او يتمسك، بل يمسك، يمسك يعني يمسك غيره بالكتاب، يبقى يمسك نفسه ويمسك غيره، ياخذ الكتاب بقوه. ولذلك قال الله تعالى بعدها ان الله لا يضيع اجر المصلحين، لم يقل الصالحين ولا، بل المصلحين. فمن المصلحون؟ الامر بالمعروف النهون عن المنكر، هو ده. شوف الايه، يمسك يمسك نفسه وغيره، شغال عمال يقول للناس، يضرب يضرب ويقول برضه يبلغ وهكذا، ما ينامش، همه ليست الدنيا وما هي شهوات الدنيا، وانما همه الاسلام، يريد ان يستنقذ ما يمكن استنقاذه من هذا الاسلام الذي ضاع عند الناس، فان لله وان اليه راجعون. يبقى يمسكون بالكتاب، شوف الامر المعروف والنهي عن المنكر. وفي خلال هذا السياق قبل هذه الايه، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوه، لا وجد نفسه مسلما ما عنده هذا الكتاب القران، ورثوا الكتاب خلاص. وفي اخر الايه ودرسوا ما فيه، اذا هم ورثوه وعلموا ما فيه، انما ايه؟ ما هدفهم؟ هل الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ كلا، وانما هدفهم دنيا، ياخذون عرض هذا الادنى. المفروض اللي بيفهم وعنده عقل يعلم انه جه الارض دي ليه؟ احنا نزلنا الارض دي ليه؟ لما انزلنا الله الى هذه الارض؟ لكي نثبت على شرعه، والنتيجة ليست الينا، هذا هو الهدف. فمن علم ذلك وراء الاحكام في الارض والسماوات ورأى شيئا من جبروت الله عز وجل، والله لقد تفكرت في عمارات التي اكثر فيها، فقلت لو ان مخلوقا استطاع ان يزلزل هذه العمارة كده بيده ثم لم تقع لخفت منه خوفا ولا فزعت منه فزعا ولا اصابني الرعب الشديد جدا من هذا، فما بالكم بالذي يستطيع ان يزلزل حيا باكمله بعماراته بسكانه بسياراته بالمثقلات فيه، من اللي يقدر بالقشة الارضية تصل لتمانين كيلو متر، اذا انت كنت يهزه جبروته قد ايه؟ فما بالكم بالذي هز دولة باكملها لما عم فيها من الفساد ولكثرة الخبث فيها ولسكوت الناس نيام نيام نيام، الكل مشغول في الشهوات، ودي برضو نتيجة لغياب الامر المعروف والنهي عن المنكر. ولا ما انتم تأمره وتنهوه، لا القدر يسير جدا، بل تجد فرقا اسلامية لا هم لها إلا أن يسبون ويشتمون ويقاومون ويتهموننا بالبدع والابتداع. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله المشتكى. فمن الذي يستطيع أن يزلزل بلدا بكاملها؟ كم كيلو متر؟ كيلو جرام؟ كم طن؟ طن؟ مفيش تقدير للكلام ده. ومنتهى البساطة كده واليسر. وبعدين يخرج، تخرج امرأة بعد أن خسف الله بالأرض هذه العمارة بما فيها، بعد كي صاحية لله في قلبه شؤون، لله في قلبه شؤون. إن الله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا هذه جبروت من جبروت الله الذي علم ذلك وراء بعضا من هذه العلوم لا يغتر بالحاجة اللي بتعدي عليه في ثانية كده اسمها العرض. واحد ماشي في طريق رمسيس ده بالطول كده حاجة عرضته بيقف ثانية كده لما تعدي ويمشي. الدنيا كلها عرض، هذا هو المعنى. فخلف من بعدهم خلف مورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وهو يعلم أنه بيقول حرام وأنه بيستحل وبيحلل ويبرر للظالمين ظلمهم وللمجرمين إجرامهم. اجلس يا أخي، اجلس يا أخي الكريم، اجلس. يبرر لهم ظلمهم وعلم ذلك ودرس الكتاب وحافظ قرآن وأحاديث وشغال. أما إيه اللي وعده؟ ويقولون سيغفر لنا ويقول لك أحاديث الرجاء وآيات الرجاء ويؤولها على غير وجهها لتناسب هواه ويقول سيغفر لنا. طب المغفرة دي الاستغفار ده شرطه الندم، البكاء على ما فات، ايه اللي كان عملت كده، وتعزم على ان تصلح. خصوصا من اصحاب العلم لابد ان يصلح ما افسده، لابد مش بس تاب، لا وعظم واصلحه، لازم يصلح ويبين. وانا كنت غلطان في كده عدت عما قلت، ابرأ الى الله ان قلته سابقا. انما دول ايه؟ سيغفر لنا؟ شوف الاستهزاء بدين الله، سيغفر لنا. درسوا الدين ليبرروا ظلما قاده، ليبرروا الإجرام. وما الذي يريدونه إلا حمام من حمامات السباحة، شقة شقتين ثلاثة أربعة خمسة، واحد عضو مجلس الشعب ما كانش حلته شيء، فجأة بقى عنده عمارات أو ما بقى عضو. أو ده مش درس إنه من ضمن المصائب. الناس الذين يريدون الدنيا، المصيف العلماء ورثوا الكتاب، وفي آخر آية ودرسوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه لا إله إلا الله. يبقى دول إيه؟ وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني بعد ما يستغفر سيغفر لنا. ربنا عم رحمته واسعة واسعة كل شيء. وبعدين يجي له تاني لك او ياخده برضه. ما انت استغفرت ازاي؟ ان لله وانا اليه راجعون. كل هذا في سياق هذه الايات، انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر الى قوله تعالى ايضا في سورة هود، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض. ما هو الفساد؟ الربا حدث ولا حرج، الزنا حدث ولا حرج، الشهوات حدث ولا حرج، خمور حدث ولا حرج، المخدرات حدث ولا حرج، البطش المؤمنين حدث ولا حرج، غياب الشريعة حدث ولا حرج، الإيمان والجبر حدث ولا حرج، الشيعة والصوفية حدث ولا حرج. كل هذا الخبث لابد أن من الذي ينهى عنه؟ قليل جدا من الناس. إذا جاء انتقام الله على أكثر من محور بتسليطنا بعضنا على بعض، وشيعا ألبسنا شيعا، وبتسليط العدو علينا. بل قدر أن يجتمع اليهود مع النصارى وهم في شقاق إلى يوم الدين، في هذه الفترة يجتمعون ضد الغلابة المبتلين من أهل البوسنة والهرسك، يجتمعون لتدميرهم ولتدمير المجاهدين في كشمير والفلبين وأفغانستان وفي كل بلاد العالم. يخططون بحرب صليبية شعواء، هذا بقدر الله. لماذا؟ لأن الكفر عند في بلاد المسلمين زاد وزاد وزاد، والعلمانية انتشرت ونمت وترعرعت، وقطارها سار بسرعة شديدة جدا، وإذا فلن يقف قطارها إلا أن يدمر الله على الجميع. اللي أنا قلته حتى الآن هو سنة الله تعالى فيه أنجينا الذين ينهون عن السوء. في سورة هود أيضا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الاستدراج ما أترفوا فيه يجري خلف الشهوات. انظر الى تفسير الزلزال عند كل الاذاعة والتلفاز، يدوب كلمة واحد صدرت من رئيس الجمهورية بالقضاء والقدر، الباقي كله اصل الزلزال كذا، اصل بركان، اصل غازات عملت كذا، اصل طاقة، وعم بتهد شوية شوية. التفسير مادي، التفسير الاسلامي يختلف عن هذا. ما هو التفسير الاسلامي؟ هي السنن التي اتحدث فيها ومن اجل هذه الاحداث ومن اجل هذه الامور، السنن الربانية. يبقى ربنا انجانا الذين ينهون عن السوء، هذه من سنن الله سبحانه وتعالى في حالات يعلمها الله. سنة أخرى يهلك الجميع إلا الطائفة التي على الحق منصورة. سنة أخرى يهلك الظالمين أو يؤجلهم أو القوارع أو إلى آخر. سنجد من هذه النصوص الأمر العجب، وسأقرأها عليكم وفيها كفاية لكي أدلل على ما ذهبت إليه، أننا في عذاب شديد وأن العذاب سيقبل إلا أن يشاء الله شيئا آخر، فلله الأمر من قبل ومن بعد. لكن الذي أرادنا أنا على دراسة المتواضعة الصغيرة البسيطة في هذه السنن الربانية أقول إن الأمر يسير إلى الهاوية وإلى أساس للدركات، وأن عذاب الله سيأتي بكل أنواع العذاب، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلا أن شاء الله تعالى بنا رحمة. فإذا نتوسل الله تعالى بكل أسمائه وبكل صفاته، ونتوسل إليه بأن قمنا بجمع الأموال للجهاد في سبيل الله مع إخواننا في البوسنة والهرسك، هذا الذي استطعنا أن نفعله، وإن كان في قدرتنا أشياء أخرى وخفنا عليها وأثرنا السلامة فإننا نستغفر الله تعالى منها، نتوسل الله تعالى بذلك ألا يأخذنا بما فعله السفهاء منا. هذا هو الدعاء المطلوب. إنما اللي حيحدث إيه؟ أنا أتكلم عن سوء الله عز وجل. أولا سنأخذ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثير. بالنسبة للعذاب قبل أن أبدأ في الأحاديث، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم، شو بقى باسم الفاعل يعني معذبهم صفات الله سبحانه وتعالى، هم يستغفرون، هذا استغفار دافع للعذاب. أي عذاب؟ العذاب اللي هو من عند الله أو بأيدي العباد، أو بأيدي العباد، واحد يضربك، واحد يهزئك، زوجتك تفعل معك كذا وكذا، ابنك لا يستمع إليك، لا يطيعك، ده كله عذاب. سوء خلق الجيران كله عذاب. السفه من السفهاء هذا من العذاب. يعني كل ده انواع كثيره جدا، حدث ولا حرج، لعل الله تعالى ان يمكننا من سردها على التفصيل باذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اولا سناخذ هذه الاحاديث التي تتكلم عن عموميه العذاب، يعني عندما تعم العقوبه. اولا في كتاب في البخاري في كتاب الفتن في باب ياجوج وماجوج، وهو اخر ابواب الفتن، في المجلد 13 في فتح الباري، عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ولذلك بقول لك هل الخبث كثر في بلادنا؟ نعم. اذا نهلك؟ ايوه نعم نهلك. من الذي قال؟ رسول الله اللي انت بتقول واشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ولما سالت زينب نصحى فهمه لما سالت هذا السؤال؟ سالته طبعا لان فتح خرق في السد بتاع يجوج وماجوج بسبب ايه؟ البلاء اللي احنا فيه المعاصي. طب هنهلك لان الخرق ده انفتح، القطر قام مش هيقف بقى، ادم سبتوه يقوم بقى والجهر بالمعصية والخبث عمال يكثر القطر قام، طب ما مش هيقف، السرعة هتزداد. اذا الخرق ده بدأ في اي شيء؟ في السد يأجوج ومأجوج. اذا هو الى اتساع، اذا فيه هلاك. هلاك لمن؟ للحي كله، للكافرين وللموحدين، وده هلاك للناس كلها. بتقول له انهلك؟ هو حيح مفيش استثناء يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وكثر الخبث حدث ولا حرج. ويعني اقول لك الكلام ده كلام في السياسة المفروض انك تعرفه، انت مش عارف انت واقع انت تعيش فيه، فان كنت لم تعرفه فعذابك اشد والمصيبة اشد. ايضا في موطأ مالك باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، عن الاثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقال ان الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن اذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. هذا الكلام الذي بناء عليه قلنا ما قلناه في بداية هذه الخطبة. وروى ابو داود ايضا من حديث جرير عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. هذه بسنة الله عز وجل. يعني الأحياء الشعبية زمان بالقديم يقول لك أولاد البلد فيهم شهامة، لو أن قادرا ضرب عاجزا قاموا ضده، يقول لك شهامة فيهم رجولة، يعني غيروا من ظلم الظالم لأن لهم قدرة على ذلك، يقدرون على ان يغيروا المعصية مع هذا الذي عصى ففعلوا، فاذا لا يعذبهم الله، لكنهم هؤلاء قدروا فلم يغيروا. سنة الله ايه؟ لابد ان يؤخذوا بعذاب قبل ان يموتوا. انت الان رأيت مظلوما وتستطيع ان تأخذ تسأر منه وان تأخذ حق الظالم، ان تأخذ الحق من الظالم وان تعطي المظلوم حقه، تستطيع اما بمالك اما بلسانك إن بأخيك الذي في الشرطة أو الذي في جهاز كذا أو الذي له سلطان كذا، تستطيع. فأنت تفعل ذلك فقط لكي تأخذ الحق من الظالم وأن تعطيه للمظلوم، ولكنك لم تفعل. أنا مالي يا عام، وغيرك ورأى هذا والكل جري، قبل ما تموت أبشر بقى، لازم هتتبهدل وتتعذب قبل ان تموت. هذا في الحديث الصحيح. وفي حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اذا ايه الامر المعروف وايه النهي عن المنكر؟ في منكر موجود لابد ان ننهى عنه، ما استطعنا الا ذلك سبيلا. والقدرة مناط التكليف، القدرة مناط الامر والنهي، فتستطيع. اذا غير، لماذا السكوت؟ لماذا السكوت؟ هذا حديث حذيفة يشرح لنا عقوبة شديدة مبكية مضنية. ما هي هذه العقوبة؟ الزلازل؟ كلا. براكين؟ كلا. اسوأ من ذلك. فما هي؟ اننا ندعو ربنا فما يستجبش لنا. العذاب شغال والزلزال شغال يا رب، والزلزال شغال مش هيقف، والزلزال شغال والبركان شغال وتسليط الظالمين والمسألة في الزياد يا رب، وما فيش استجابة. تأخذ اجرا على دعائك على العباد، انما استجابة فورية ما فيش. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لانك مرت عليك لحظة كنت تستطيع ان تنكر هذا المنكر وان تغيره وان تأخذ على يد الظالم بغير تدخل من الحكومة او من ومن او من او من، ومع ذلك انا مالي يا عم اروح انام. طب خذ عليك بقى وان تدعونه فلا يستجاب لكم كجماعة مش واحد بس. يعني اذا هنا عم العذاب، والسبب اننا تركت المنكر فالاثر بتاعه سرعته زادت اوي اوي، فانا لله وانا اليه راجعون. كذلك فيما روى ابو داود والترمذي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال: ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، في سورة المائدة. يعني تقرؤونها على غير وجهها. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، هذا هو الذي يحدث في بلادنا منذ عشرات السنين الا القليل جدا، فان لله وان اليه راجعون. اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. هذا هو العقاب. هذا تلوث في الاطعمة، ارتفاع في الاسعار شديد جدا، وارتفاع الاسعار بينتج عنه ايه؟ فقر شديد وجهل شديد ايضا. وبعدين تفضل بقى ورا الدوامة وراه لا يرقد، ضرب 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 ورا رغيف العيش، لا تحضروا درسا من دروس العلم. فلان ده بيقعد اخته بيعمل ساعة وبيقول اصلي هنا وخلاص، في المسجد اللي جنب ده واقف يهزر، خطيب واقف يهزر، والكلام هزار، كلام هزار، ده مش خطب ولا دين، انما هو اصلا اللي بيروح اصلا عنده ما عندوش دين. ليه؟ خايف يضيع نص ساعة. طب الزلزال هيجي لك انت واهلك بقى في العمارة واحنا معاك برضه، شوف يحاربونا. لا حول ولا قوة الا بالله. كل ذلك لأي شيء؟ لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس فقط للدعاء وإنما عن الناس. على الناس أن يبحثوا عن العلماء المخلصين وأن يلتفوا حولهم، فإن عذاب الله شديد والله العظيم لا أمثل ولا أبالغ. إن الذي أراه والله أعلم أن العذاب سيشتد وسيشتد وسيشتد وسيحيق بنا، إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، إلا أن يأتي الله تعالى بفتح أمر من عنده، وهذا الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي حديث النعمان بن بشير في صحيح البخاري كما قلناه في الدرس الماضي، مثل القائم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا عن من فوقهم أو على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن ما هي السفينة؟ البلد اللي احنا عايشين فيه، مصر مثلا بنزلت لدى هدى. هذا الحديث ينطبق على كل بلاد الإسلام في العالم، فنحن كمصر مثلا نعيش فيها، هذه هي السفينة. لو تركنا المجرمين والظالمين والعلمانيين والشهوانيين على كثرة الخبث وعلى أنواع الخبث يفعلون ما يريدون، وإحنا مالنا يا عم؟ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، مع اننا نقدر على الكلام، مع اننا نستطيع ان نخترق حتى رجال الامن في هذه الدوله بالدعوه الحق المتعقله، لانهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، نستطيع ان نخترق كل الاجهزه في بلدنا هذا بالكلمه المدروسه بالامر المعروف والنهي عن المنكر بحسب شروطه، ولنا في هذا المسجد ايه والله تبارك وتعالى اعلم. لابد من ان نامر المعروف وان ننهى عن المنكر، الا غرقت السفينه. فمن الذين ياخذون على ايدي الظالمين؟ انهم المصلحون. ومن السفهاء؟ هم اللي بيخرقوا السفينة. يجيب لنا زلازل وبراكين بشؤم الظلم، بشؤم غياب شريعة الله، بشؤم الإيمان بالجبت. ماذا يا حسين؟ أغثنا يا حسين، أدركنا يا بدوي. الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف حول غير بيوت الله، والشيخ فلان حبك العمة أو القلنسوة أو ما إلى ذلك، ويجلس بجوار الأوثان يشرح القرآن، فإلى الله المشتكى. إن العبء علينا ثقيل، والله تبارك وتعالى هو المستعان. فهذه الأحاديث تعلمنا بشيء مما قلت لكم، والحمد لله رب العالمين. ايضا ايها الاخوة الاعزاء في نفس هذا الموضوع في كتاب الفتن ايضا وجدته في بحثي في اقوال الحافظ بل في الشرح في كتاب الفتن باب اذا انزل الله بقوم عذابا عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. في شرح الحافظ من كان فيهم يعني من كان من بينهم وليس على رأيهم وعلى صالح بس مش ماشي معاها ولا يوافقهم. طب ما العذاب لما حيجي عام بقى هيتاخد في الرجلين معاه. لكن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وهو الرحمن الرحيم. ثم بعثوا على اعمالهم وكان هذا العذاب طهرة. الزلزال ده لو قتل موحدا فهو طهرة يموت شهادة. هذه شهادة عند الله سبحانه وتعالى نوع من انواع الشهادة فهي طهرة لمن مات لو كان صالحا ولو كان على وجه الخصوص مصلحا وهي نقمة لمن مات من المجرمين وهكذا. ومثله في صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله اذا انزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم واعمالهم. هذا الحديث يؤدي نفس هذا المعنى. ايضا تجد مثله وتجد معه زيادة بنص بالتنصيص على الامر المعروف والنهي عن المنكر اخرجه الاربعة وسعاه ابن حبان عن ابي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب كما ذكرناه فيما مضى. كذلك اخرج مسلم عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجب ان اناسا من امتي يؤمون هذا البيت يعني جايين يحبوا او جايين يعتمروا حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. ما في خسف ولا لا في خسف خسف بهم. فقلنا يا رسول الله ان الطريقة قد تجمع الناس
الطريقة تجمع الصالح مع الطالح. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يبقى لو الزلزال قضى على عمارة فيها المسلم والكافر
فيها الموحد والمشرك فهم بعقاب واحد لكنه طهرة للموحدين ونقمة على الكافرين ويبعث كل بنيته. كذلك في قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية كما جاءت في سورة الأنعام تجد آية أخرى أيضا في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم أنتم زيهم. اللي حيجي لهم حيجي لكم لأنك قعدت معاه وسكت. وطب لا أقدر هو له سلطان أن يكتب في الجرائد والمجلات ويتكلم في الإذاعة والتلفاز. طب خلاص ما تقعدش معاه تقعدش تسمعه كده وساكت كده هتبعد ده وتحتسب زي إنكم إذا مثلهم. كل هذا ينبني على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وسبحان الله العظيم. هذه النصوص كثيرة جدا فيما وجدتها والحمد لله رب العالمين. في قوله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تشيع الفاحشة تنتشر الفاحشة. شوف التلفاز السنة أن ننام بعد صلاة العشاء هي بالسنة مش عايزين زلزال يحصل نايمونا بعد العشاء وصحونا بعد الفجر يقول يا رب وقت النزول الإلهي عند السحر يا رب ما تدخلش مصر في منطقة الزلازل سيبنا اتركنا كده ندعو لعلك برحمتك ان تفتح على قلوب العباد بدعواتنا هذه وان تفتح بنا قلوبا غلفا واذانا صما واعينا عميا. اقول يا رب عند النزول الالهي مع الاستقبال الاسحار هم يستغفرون انما لا ينام بعد العشاء. انت عايز تبقى مسلم عايز تبقى سني لا 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 ده الافلام تستمر للفجر وراه لا يرقد واكثر الناس. طب والناس بتسمع ليه؟ طب والناس صاروا مع التلفاز ده ما هم اصلا كما قد علمت همج الرعاع. لان الناس اما عالم رباني في الحديث اما عالم رباني واما طالب علم على سبيل النجاة هذا الذي ادعوكم اليه واما همج الرعاع لا يطلب لا تطلب علما ولا وعايز تصلي في خمس دقائق وتمشي اذا انهمت من الهمج الرعاع. اذا انتظر عقوبة الله بزلزال او بغيره. والله لقد اخبرني احد الاخوة عن مستشفى ام المصريين عن طفل اصيب باختناق فازرق وجهه نتيجة لغياب الاكسجين كما يقال بالالتهاب الرئوي اضطراب شديد جدا. فقام الطبيب وكان عصير الدمع هذا هو الذي يخبر. فقام بإجراء عملية له بخرطومين حتى يدخل الأكسجين إلى الرئتين. فلما ابيض وجه الولد سنه 8 سنين بس ابنه لـ 8 سنوات 8 سنين فلما ابيض وجهه وصحى واستيقظ قال ايه اشهد ان لا اله الا الله. يا ناس حرام عليكم بقى، صلوا بقى وعرفوا ربنا، ده ربنا زعلان قوي، حرام عليكم كده عيل. فاجهش الجميع بالبكاء، وكان هذا عصيه تمح طبيب الذي يعالجه. واحد صغير فهم، واولها مساله يعني قدريه، فهم ليه بشؤم المعاصي والذنوب اللي احنا عايشينها. عيل صغير، والكبار لسه مشغول، هيتعشى ايه النهارده وتغدى ايه؟ فانا لله وانا اليه راجعون. في صحيح البخاري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. يمشي على المدفون يمر يعني. طب ما نقول يا ليتني مكان المدفون وانا قاعد في بيتي. لا ده كلام كده يعني على البر شاطر، يعني اللي على البر عوام شاطر. انما بقى لو راى القبر وعاينه وراى ما فيه من الحشوش والثعابين وما الى ذلك، يقول لك لا اكون مكانه بقى. ده كلام برضه يا اخي استغفر بقى برضه احنا انما هو ايه راى القبر ومع ذلك من شده البلاء كما جاء في صحيح مسلم وليس به الدين الا البلاء. البلاء شديد قوي اللي جاي، هنصبح نتمنى الموت من اجل فساد الدين اللي حاصل، مش عايزين نشارك فيه ولا نقدر على فعل شيء، اذا نتمنى الموت. هذا لا يمنع، انما تمنى الموت بسبب الدنيا هذا لا يكون. فالبلاء هنا انما هو في الدين. واخرج الحاكم عن طريق ابي سلمة ابي سلمة قال: عدت ابا هريرة، زرت يعني كان مريض، فقلت اللهم اشف ابا هريرة. عدت ابا هريرة فقلت اللهم اشف ابا هريرة، فقال اللهم لا ترجعها، يعني ما تستجبش لدي. ان استطعت يا ابا سلمة فمت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء، العلماء الربانيين اللي فاهمين اللي حاسين بالخبث ايه وبأمر ملك الملوك المعطلة ايه، ليأتين على العلماء زمان الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر، وليأتين احدهم قبر اخيه فيقول ليتني مكانه. هذا من شرح الحافظ لهذه الاحاديث في كتاب الفتن صحيح البخاري. وكذلك ايضا في البخاري في الباب 25 ايضا من كتاب الفتن من حديث طويل لابي هريره، حديث طويل جدا لا استطيع قراءته كلها، قال لا تقوم الساعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعه حتى يحدث كذا وكذا وكذا، ومنها حتى يقبض العلم. وقبض العلم ده ايه؟ لما تيجي المساجد تبقى المنابر لاناس بين جهل وفقر، هو ده اللي يقول للناس دين، هذا نوع قبض للعلم. حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج اي القتل. دي شرائط حوالي 10 كثيره جدا في هذا الحديث. المهم حتى تكثر الزلازل، يقول لك الزلازل يا عم ده زلزال واحد، هتقعد بقى تقول بقى انه وكان على لا الزلازل حدث ولا حرج في اوروبا، حدث ولا حرج في اليابان، حدث ولا حرج في امريكا، في هذه البلاد. انما مصر لما تدخل تبع بقى دول ايه بقى عقوبة الكافرين. اللهم انا نعوذ باسمائه تعالى الحسنى كلها ونتوجه اليه باسمه الاعظم ان يأذن لهذا البلد بامر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته. انا لله وانا اليه راجعون. هذه احاديث وجدتها يعني كما ارى وكما ترون معي ان شاء الله النصوص كفيلة بان نفهم المطلوب. في كتاب الداء والدواء وجدت اثارا عاطفية شديدة جدا ايضا تشخص الداء والدواء في هذا الواقع الذي نعيشه، فسأقرأ عليكم بعضها. هي في الداء والدواء بداية من الصفحة 61 في الطبعة التي معي. قال الامام احمد: حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا صفوان ابن عمرو، حدثنا عبد الرحمن الجبير ابن نفير عن ابي قال: لما فتحت قبرص فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض. ده ما ابوه زاء مش امه راحت في مكان تاني كما يحدث في البوسنة والهرسك. فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض، فرأيت ابا الدرداء جالسا من الاصحاب يعني وحده يبكي، عمال يعيط تعرف ليه ده انتصار المسلمين. فرأيت ابا الدرداء وحده جالسا يبكي، فقلت يا ابا الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله؟ فقال ويحك يا جبير ما اهون الخلق على الله عز وجل اذا اضاعوا امره. يعني شوف 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 الصحابي العملاق باصص لايه اللي بدون ضيعوا امر الله، شوف ربنا عمل فيهم ايه. انظر الى فهم هذا العملاق وطبقه الان في البوسنة والهرسك وكشمير وفي بلاد المسلمين. هو كان خايف ان ده يحصل المسلمين او حصل النهاردة، من اجل ذلك بكى هذا العملاق. بينما هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله فصاروا الى ما ترى. وفي مسند احمد ايضا من حديث ام سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله، خلي بالك من كلمة عمهم، يعني عينا كلنا ده الزلزال اللي فات ده. فقلت يا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف اصنع باولئك؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصلون الى مغفره من الله ورضوان. وذكر ابن ابي الدنيا، انا اختصر كثيرا، من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال: قال علي ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه زي ما سجد الأوقاف كده إلا ما رحم ربي. من الأوقاف تجد علماء أفذاذ بالفعل يعني في إخوة موحدون عظماء لكنهم قلة، وإنما أتحدث عن كثرة الغالبة. ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة بالناجف واللمبات الفلورسنت والبتاع المكتبات الأسطر والسبرت والكتب اللي فيها سبحان مناظر عامرة. وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال إذا ظهر الزنا والربا أو يعني كما تعلمون هنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. بقى الزلزال ده شيء عجيب شيء غريب يعني، ومع ذلك لم تمتلئ المساجد. الزلزال حصل وما امتلئتش المساجد برضه. اللي صلى يصلي في البيت والفجر كما هو نفس العدد، ده مفيش فايده بقى. ده فلما عاتوا بقى، وبقول لك عشان كده انا شايف الصوره قاتمه سوداء قوي، اسال الله تعالى ان يكفي ظنوني. كذلك في المسند والسنن من حديث عمرو بن مره عن سالم بن ابي الجعد عن ابيه عن عبيد عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كان اذا عمل العامل فيهم بالخطيئه جاءه النهي تعذيرا، فاذا كان الغد جالسه واكله وشاربه. هو عارف ان هو مجرم ومع ذلك ياكل معاه ويشرب معاه ومصاحبه قوي ولا كان في حاجه، وضرب ظالما بالامس وبغى وتجبر ومع ذلك يقول لك ايه ده يجي من مصلحه واد شاه ينفع عند اللزوم يقعد ياكل معاه ويشاربه ويطلع ويضحك معاه وهو يعلم انه ظالم وانه مجرم. كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض. شوف العقوبة جاء منين، ضرب بقلوب بعضهم على بعض. أرى منك شرا كثيرا وترى مني شرا كثيرا، معاذ الله من هذا. ضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك ابن عصى وكان يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أثرا ولا يضربن أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم فإن لله وإنا إليه راجعون. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمرها بمن فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد فقال يا رب إن فيها عبدك فلان يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في قط. وعلى شاكلة ذلك الكثير. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة، استمعوا إلى هذا الأثر استماعا جيدا فإن فيه تشخيصا عجيبا لواقعنا. ذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباح الزنا وقد حدث ذلك في مصر، واللي ينهى عن كده يضرب لما يطلع حبت عليه، وشربوا الخمور وكما قد علمتم، وضربوا بالمعازف، والمفتي شغال والشيخ الغزالي ايضا يام ومصيبتاه شغالين في الدفاع عن حلية المعازف، وضربوا بالمعازف، غار الله من غيرة الله عز وجل، غار الله عز وجل في سمائه فوق عرشه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بلى موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به معنا مني بهذا الحديث. وذكر أيضا ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ثم قال اسكتي فإنه لم يأني لك بعد، لم يأني لك بعد، الرسول بينهم ولا اسكتي لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم لا يستعتبكم فاعتبوه. بقول لكم عيب عيب، خلى عندكم شوية نظر، اصحوا عتاب كده، همسة عتاب من الله، بس همسة عتاب قد ضيعنا كلنا. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. ما يقعدش معهم كده، أنا بقرأ بس أثار وأحاديث لأنها فيها كفاية. والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى يأخذ الناس بالعذاب؟ فما استكانوا لربهم وما تضرعون؟ ومن أظلم من ذكر بآيات ربه والزلزال من آيات ربه ثم أعرض عنها ولكأن دي حاجة حصلت قبل الزلزال ده بعد الزلزال. إنا من المجرمين منتقمون. هذه الآية تقرأ صبيحة كل جمعة في صلاة الفجر في سورة السجدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، أتابع عليكم قراءة بعض من هذه الآثار التي ذكرها ابن القيم في كتابه الداء والدواء بهذا العنوان الجديد. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت أيضا على عهد عمر، فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شب إلا وهو ينطق. إذا زلزلت أرض الزلاء إلى آخرة السورة. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا وما أسرع ما أحدثتم لأن عادت لا أساكنكم فيها، يعني ينضم إلى الأثر السابق. وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. الأرض خائفة من الله عز وجل، تقول له بتعامل علي كذا وكذا، شتيمة لله، خبث بغير حدود، تعذيب للموحدين الذين يريدون تطبيق شريعة الله. الأرض مرتكب عليها كل شيء يا رب إني أغاب. سبحان الله العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد عدهم ولقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن هذه رجف زمع رجفة شيء يعاتب، ما بقولش يعاقب، يعاتب الله عز وجل به العباد. وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به فليتصدق به. فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الآثار كثيرة جدا ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فهي كثيرة جدا، كفانا هذه الآثار. والمعنى واضح أيها الإخوة الأعزاء، الأمر كله في البداية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الجهاد بكل صوره فرع على هذا، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى الجهاد الكبير بالدعوة رقم واحد، هذا هو الذي نطلبه الآن ولا نطلب أكثر منه، وأن نتحمل في سبيلها الكثير، الدعوة لاختراق كل الناس لكي يعلم أبناء المسلمين أنهم على غير دين الله الآن إلا القليل، وأنهم انحرفوا عن الجادة، وأنهم خدعوا أنفسهم لما ظنوا أنهم مهتدون وأنهم يحصل صنعا بأن اكتفوا بأن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخطر القادم الذي هو أن تنضم هذه المساجد العامرة إلى الأوقاف، حدث عن بدع الأوقاف ولا حرج، أذانين في الجمعة، الدخان يشرب في دورات المياه لأنها غير المسجد ما يجراش حاجة، الإمام يمكن تارك للصلاة إلا بس لما يجي أمام الناس ويؤم الناس، هذا في أحيان كثيرة جدا وأنتم أعلموا بهذا. إن لله وإنا إليه راجعون، أشعري في الأسماء والصفات، صوفي في المعتقد، السلوك كما قد علمتم، اجتمع عنده الفقر وجه. هذا على الكثرة الغالبة، لكن منهم أبطالا ومنهم موحدين ومنهم والحمد لله رب العالمين، الأمة لا تزال طائفة لكنها قليلة. فبدع الأوقات، الفجر يصلونه قبل موعده، بعد الأذان وهذا الأذان كما جاء في الشيخ الألباني قبل موعده بحوالي 20 أو 25 دقيقة. وأنصار السنة تولي هذا الموضوع اهتماما كثيرا جدا وكبيرا جدا في ربوع البلاد. فالمسألة صلي نؤذن في موعد الأذان ولكن لا نصلي إلا بعد 3 ساعة على الأقل، فندخل ولا نعرض صلاتنا البطلان كما قال الشيخ الألباني في المجلد الخامس سلسلة الأحاديث الصحيحة والحمد لله رب العالمين. فالأوقاف يدوب الأذان 3 دقائق وبعدين قراءة القرآن بصوت عالم بالتمديد والتطويل وبل قلب التفسيق على الكراسي كما قد علمتم. الناس يهجرون هذه المساجد، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالذي هذا يحدث إنما هو نوع من هذا الخراب، وإن هذا الأمر لم يستتب بعد. وهذا المسجد مثله ككل المساجد، بل هو على وجه التخصيص كمساجد أنصار السنة، لا يتبعه مساجد أنصار السنة. كثرت الإشاعات جدا فيها إن جماعة أنصار السنة ستقيم اجتماعا لمجلس إدارتها لبحث الموضوع، والموضوع آت من الأوقاف، ولو كان آتيا من أمن الدولة ما بين ساعة وأخرى كان انضم منذ عدة سنوات، لكنهم والله العظيم والله يشهد أن منهم من ساعدنا في بناء هذا المسجد مساعدة قوية جدا، ومبلغ علمي والله يشهد على ما في قلبي أنهم لم يدخلوا في هذا إلا بإعداد الجداول. المسألة تأتي من الأوقاف أو قل جاءت من علن من الماسونية لذبح الإسلام تماما في هذا البلد، ولكن إن شاء الله لن يحدث. فالشريط باب واسع، شريط الأشرطة باب واسع، والدعوة الفردية باب واسع، وما إلى ذلك إن شاء. وأيضا من الأوقاف علماء أبطال موحدون أفداد والحمد لله رب العالمين، لكنهم قلة. هل حصل الضم؟ لم يحدث بعد، بس عشان إيه؟ لكي أنجي نفسي من الأسئلة السائلين بالآلاف، المسجد إيه؟ المسجد إيه؟ المسجد إيه؟ وإشاعات المساجد كلها. أمن الدولة لما بتحتل مسجد أو بتضم القاف في لحظة ينضم المسجد، ولا يستطيع أحد أن يعترض أو يفعل شيئا، وتعلمون ذلك جيدا. إنما هي خطة عملتها وزارة الأوقاف لضم جميع المساجد، الجمعية الشرعية بالكامل، أنصار السنة بالكامل، وهكذا. سترفع قضايا وستكون أمور وأمور الله أعلم بها، لكن حتى لا يضطرب الناس وحتى لا يفزع الناس، الأمر ده الله أعلم متى سيحدث. يا مجرد كده قرار بخمسة آلاف مسجد لضمها إلى وزارة الأوقاف، هيقولوا برضو الأداء والصلاة برضو قراءة القرآن. إنما شوف بقى المسألة فتن شديدة جدا، فبنقول الزلازل دي هذا بشؤ، لأن في نفس اليوم اللي علمنا به هذا القرار وانتشر هذا القرار جاء الزلزال. قلنا لكثرة الخبث أضف إليها هذا القرار اللي هيعمل إيه؟ فين الأمر المعروف والنهي عن المنكر في مساجد الأوقاف إلا قلة؟ رحماك يا رب، اللهم رحماك بالموحدين وأبناء الموحدين، اللهم رحماك بالآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم رحماك بأهل السنة والجماعة، اللهم رحماك بأبناء المجاهدين الموحدين، اللهم رحماك بأبناء المجاهدين الموحدين، اللهم رحماك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، رحماك بأبنائهم وبناتهم ونسائهم، رحماك بأطفالهم وشيوخهم، رحماك بأبناء المجاهدين في كشمير، رحماك بأبنائهم وأعراضهم وبناتهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم، رحماك بالموحدين في كل مكان. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من شارك في تخريب بيوتك فأذن بحجب حياته عنا، اللهم من شارك بتخريب مساجدك فأذن بحجب حياته عنا، اللهم من شارك في تخريب بيوتك فأذن بحجب حياته عنا، وأرنا فيه يوم نحس مستمر. اللهم رحماك بالآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم اجعل الدائرة لإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم إنك قد علمت اتحاد اليهود والنصارى ضد المسلمين العزل في البوسنة والهرسك، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض تحتهم، اللهم زلزل الأرض لا من تحت مصر ولكن من تحت أقدام الصربيين، اللهم اخسف بهم الأرض خسفا، أثلج صدورنا بذلك. لقد عمنا الغم والهم، لقد عمنا الغم والهم، لقد عمنا الغم والهم والحزن والاكتئاب، لقد عمنا الغم وأنت الأعلم. فأذن بتدمير الصربيين الأرثوذكسيين الكافرين، سلط عليهم الزلازل المدمرة، لا توقف تحتهم زلزالا إلا وقد أخذتهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تبق منهم أحدا. اللهم فرق جموع الكافرين، اللهم فرق جموع الحلفاء الذين أدوا للحروب الصليبية في الخليج وفي أذربيجان وفي الجمهوريات الإسلامية وفي كل مكان. رحماك رحماك، نتوسل إليك سبحانك بأسمائك الحسنى كلها،
وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم وبما فعلناه هنا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن تجميع الأموال بمئات الآلاف من الجنيهات للمنكوبين في البوسنة والهرسك، نتوسل إليك بذلك وبتوحيدك بإيماننا بأعمال الصالحات، نتوسل إليك بذلك أن تعطينا أكتاف المجرمين وأن لا تعطينا أكتافهم، نتوسل إليك أن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نتوسل إليك أن تقتلنا بغضبك أو تهلكنا بعذابك، واعف عنا قبل ذلك، واعف عنا قبل ذلك، واعف عنا قبل ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا لا نأمن مكرك أبدا، اللهم إنا لا نأمن مكرك أبدا، فلا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. ربنا لا تدعنا لأنفسنا طرفة عين، فإنك إن تدعنا إليها تدعنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتطبيق سنتك على اليهود، وابعث عليهم من بيننا من يسومهم سوء العذاب أو من غيرهم من يسومهم سوء العذاب، وأذن بتحرير المسجد الأسير، واجعل دماءنا فداء توحيدك، واجعل دماءنا فداء دعوتك، واجعل دماءنا فداء الأمر بالمعروف وفداء النهي عن المنكر. أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين، سلط بعضهم على بعض، فرق جمعهم، شدد شملهم، اقذفهم بالآفات المهلكة، واشغلهم بأنفسهم، أوقف الدماء في عروقهم، استجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا، وأنت تسمعنا كما أعلمتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. نعوذ بك أن تهلكنا من فوقنا، نعوذ بوجهك أن تأخذنا من فوقنا أو أن تهلكنا من تحتنا، نعوذ بك أن تهلكنا من تحتنا. واعف عنا قبل ذلك يا رب العالمين، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، اهد نساء المؤمنين، اهد نساء المؤمنين، جنبهن التبرج والسفور، خيب ظنون المنافقين، خيب فيهن ظنون المنافقين، خيب بهن ظنون العلمانيين. اللهم اهد الموحدين الى ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.